الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند قوله وعلى حسب، فصل، وعلى حسب نور الإيمان. وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله. من هنا يا أخوة من تقدم علمتم ب أهمية الذكر الذي يقال عند الخروج من المسجد، أهمية هذا الذكر الذي هو ذكر ينور الله عز وجل به قلوب عباده المؤمنين، وأن النور مهم لينفسح في قلب نعم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم، وأنه مشروع للإنسان أن يدعو الله عز وجل أن ينور قلبه بالإيمان وبالفهم لكتاب الله عز وجل. نعم، قال وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله ولها نور وبرهان، حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط، وهكذا يكون نور وجهه في يوم القيامة، والله المستعان وعليه التكلان. 37 من فوائد الذكر. قال أن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية، فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل، فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد، فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. 38 منشور الولاية، هذا الولاية أولا معروفة الولاية. نعم، ولعل منشور على كل حال كنت ممكن تخيل له معنى، بمعنى ما تنشر به العبد ويصير من الأولياء. المنشور نقوله، قال عز وجل وإذا الصحف نشرت. نعم، العبد تنشر إليه بمعنى أن أسبابها تتاح له، وكتابه ابن القيم عليه رحمة الله سماه مفتاح دار السعادة ومنشور العلم والإرادة. نعم، آيات نعم. قال ومنشور الولاية، فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل، فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد، فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. 38 أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل، فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك، فقير مع كثرة جدته. هكذا عندكم كلها بشد جدا. إذن هذا هو لعله الصحيح، جدته لتصح لنا عندنا على كل حال، جدته والجدة مصدر من وجد، وجد من الغنى، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة المرأية مفسدة. نعم، قال فقير مع كثرة جدته، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته. السلام. التاسعة والثلاثون، أن الذكر يجمع المتفرقة ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه، والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له، والحياة كل الحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته. نعم، إذن لذلك تعلمون بأن الإنسان إذا شتت سعيه هذا حتى الوقت لا يبارك له فيه، إن سعيكم لشتت. وجاء في الحديث كذلك إذا أصبح والدنيا والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله، جمع الله عليه شمله. وفي الحديث في نفس الحديث نعم قوله من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه شمله، فرق الله عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في فقره وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم، قال ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه، ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل، ويفرق أيضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان، فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية، وكلما كان أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وأشد تعلقا به وإرادة له كانت السرية أكثف وأكثر وأعظم شوكة بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة، ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر. وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل، فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها، فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة، ويبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة، فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت عنه الدنيا، كما كلما قرب منها نعم من هذه مرحلة بعد من هذه مرحلة، ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر والله المستعان. الأربعون أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته، والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران، فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته، ولا تحصل يقظته إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل. الغفلة نوم ثقيل. قال الحادية والأربعون أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها. فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها، كما يبنى الحائط على أسه وكما يقوم السقف على حائطه. وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير، ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم، فالغفلة نوم القلب أو موته. إذن من أراد أن يستيقظ قلبه وينتبه ويكون في نشاط دائم، إذن فعليه بالذكر. قال الثانية والأربعون أن الذاكرة قريب من مذكوره ومذكوره معه، وهذه المعية قال أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأربعون. نعم، أن الذاكرة قريب من مذكوره ومذكوره معه، وهذه المعية معية خاصة. المذكور معه وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق، كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله مع الصابرين وإن الله لمع المحسنين ولا تحزن إن الله معنا. وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر، كما في الحديث الإلهي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. أنا مع عبدي ما ذكرني، يعني ما دام يذكرني وتحركت بي شفته. فيه كذلك تنبيه على أن لا بد في الذكر من تحريك المخارج الشفتين وغيرها، لا بد. إنه كثير نسأل كل حال، وأظن أيضا هذا من حظ الشيطان منا أن يبقى هكذا مسكين وساهي، هو ليد يتحرك، ليد ممكن يتحرك مش عارف ما يتحرك. هو لو كان العكس كان أفضل. تلقى شو الوضع هذا في عقل، لا يذكر، لا يذكر كذا، ولكن هذا شيء اللي بيذكر هو راه يتخيل فقط الذكر. نعم. قال وفي أثر آخر أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، فإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. نعم. إذن قال لم أقف عليه مسندا، قال: والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء، وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي، وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة، وإنما تعلم بالذوق، وهي مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث، وبين الرب والعبد، وبين الخالق والمخلوق، والعابد والمعبود، وإلا وقع في حلول يضاهي به النصارى. نعم، بعض الناس كانت بالنسبة لهذه المعية مزلة قدم، فسروها تفسيرا أوقعهم مباشرة في الحلول، قالوا إن الله مع الذين اتقوا الذين محسنوا، قالوا إن الله أرى معنا، رب سبحانه وتعالى معنا مختلط بنا، وأنه تبارك وتعالى في الأرض، وأنكروا أنه عز وجل فوق السماوات فوق العرش. نعم، لذلك قال: فهي مزلة قدم. نعم، قال: إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث، يقصد بالقديم الله عز وجل، والمحدث والمخلوق، وبين الرب والعبد، وبين الخالق والمخلوق، والعابد والمعبود، وإلا وقع في حلول يضاهي به النصارى. النصارى قالوا بالحلول، الكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله هو المسيح ابن مريم، هل الحلول ما قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قالوا إن الله هو كل شيء. وماذا قالوا عندما قال الله إن الله فقد كفر الذين قالوا؟ قالوا كفرهم لأنهم حصروا، لو قالوا أنه حل في كل شيء ما كفر، ولكن لما قالوا بأنه حل في المسيح فقط هذا هو كفرهم، قالوا كفرهم لما حصروه أنه حل في المسيح، لو قالوا أن الله في كل شيء قالوا ما كفر. نعم، قال: والمقصود نعم أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود. نفرق بين الحلول والاتحاد، الحلول قبل، الحلول قبل الاتحاد، والاتحاد فكرة متأخرة عن الحلول، ولكنها كأنها فكرة ونوع تحديث للحلول، تحديث نقول هذا بعبارة العصر، الحلول انتهى إلى الاتحاد. أهل الحلول قالوا نعم يعتقدون أن الله عز وجل حل في مخلوقاته، أي الله تحل في الناس، هكذا يعبرون، الله تحل في الناس. ثم قال: نحن أثبتنا حل ومحلول فيه. قال: لا، نحن لا حل ولا محلول فيه، كل شيء شيء واحد. فانتهوا إلى هذا القول اللي هو الاتحاد، لا حل ولا محلول فيه، كل شيء شيء واحد. نعم، قال نعم، قال: بل الرب هو العبد، والعبد هو الرب، والخلق المشبه هو الحق المنزه تعالى. نعم، قال: والمخلوق ولا وقع في حلم يضاهي به النصارى أو اتحاد يضاهي به القائل بوحدة الوجود، وأن وجود الرب عين وجود هذه الموجودات، بل ليس عندهم رب وعبد ولا خلق وحق، بل الرب هو العبد، والعبد هو الرب، والخلق المشبه هو الحق المنزه تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. كان شيخنا يرد عليهم بقول عز وجل: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين لما أضاف الرب إلى العالم دل على أن الإضافة تقتضي المغاية، إضافة تقتضي، فما إضافة إلى الرب إلى العالم دل على أن العالم غير الرب والرب غير العالم. قال: وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه ولجا باب الحلول والاتحاد ولا بد. نعم، الثالثة والأربعون: أن الذكر والمقصود أنه إن لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة، وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر وغاب المذكور عن ذكره عن نفسه ولا جباب الحلول والاتحاد ولا بد. نعم، يعني حالة تعرض لبعض العباد، نعم، إنه ما يهتمش بالعقيدة الصحيحة، نعم، ويدخله فقط من باب الذكر فقط وربما المحبة على طريقة صوفية تربى، فيجد نفسه طبعا كذلك دخل إلى باب الحلول والاتحاد. نعم، قال الثالثة والأربعون أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم أن من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وذكر ابن أبي الدنيا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن رجلا أعتق 100 نسمة. قال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. وقال ابن مسعود: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. نعم. وجلس عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن مسعود: لأن أخذ في طريق أقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمر: لأن أخذ في طريق فأقولهن أحب إلي أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله، نعم. رواه ابن ماجه والترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد. إذن أيها الإخوة، هذه كلها نصوص تبين، نعم، مرتبة الذكر بالنسبة لأعمال الدين. نعم، الإنسان إذا اجتهد في الذكر أظن أنه سوف يهون عليه أيضا استحضار قلبه في الأماكن التي ربما يحتاج إلى أن يفعلها وهو حاضر القلب، في الصلاة والصوم وكثير أعمال الدين. ومن لم يتعود هذا الذكر طبعا سوف يصعب عليه، ولعل المؤلف قد يذكر هذه الفائدة في أثناء كلامه إن شاء الله. قال: وقد تقدم حديث، نعم، قال الرابعة والأربعون أن الذكر رأس الشكر، أن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره. وذكر البيهقي عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب، قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا. عندما يقول زيد بن أسلم أن موسى، ماذا سنقول عن هذا الأثر؟ أو نقول منقطع. يعني زيد بن أسلم وهو تابعي، نعم، يقول يخبر عن موسى قال: يا رب، قد أنعمت علي كثيرا، فدلني على أن أشكرك كثيرا. وعلى كل حال، زيد بن أسلم غير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عبد الرحمن بن زيد اسمه الذي ضعيف، وأما زيد بن أسلم فثقة من علماء المدينة مشهور، نعم، من رواة مالك رحمه الله في الموطأ. قال: اذكرني كثيرا، فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وقد ذكر البيهقي أيضا في كتاب شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي، ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فوحى الله تعالى إليه: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكري. قال: يا رب، إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها. قال: وما هي؟ قال: أكون جنبا أو عن الغائط، وإذا بلت. فقال: وإن كان؟ قال: يا رب، فما أقول؟ قال: تقول سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى، وسبحانك وبحمدك فقني الأذى. قلت: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، ولم تستثني حالتنا من حالة، وهذا يدل على أنه كان يذكر الله تعالى في حال طهارته وجنابته. نعم، إذن في حال طهارته وجنابته، من عندما يكون حتى جنوب يذكر الله تبارك وتعالى. إلا أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لا يحضر في سنن الترمذي أم في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وجاء أحد الناس وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فلما قضى حاجته ذهب إلى حائضه وتيمم ورد عليه السلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. نعم. وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمته من أذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر. قبل التخلي يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخروج غفرانك، وأما الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني فضعيف. نعم. حتى غفرانك بعضهم أولها وقال: المراد بغفرانك أنه يستغفر الله عز وجل هذه الفترة التي كان منقطعا فيها عن الذكر، يقولها بعد أن انقطع عن الذكر طيلة وجوده في بيت الخلاء. نعم. قال: نعم نعم جنب راقد، الجنب بمعنى أنك يعني راك وضع جنبك في الأرض. باسمك ربي وضعت جنبي. نعم. نعم. قال: وأما الذكر، قال: وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمتي من أذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر، وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها. وكذلك شرع لأمتي من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأما الذكر على نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لأنه لا بد لقلبه من ذكر، ولا يمكن صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفا بالمحال، كما قال القائل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. نعم، يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. قال: وأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال عبد الله بن أبي الهذيل: إن الله تعالى لا يحب أن يذكر في السوق، ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء، إلا على الخلاء. ويكفي في هذه الحالة استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة، وهي من أجل الذكر، وهي من أجل الذكر. الإنسان عندما يدخل بالخلاء يأتي في الحياء بأن يذكر الله تبارك وتعالى في تلك الحالة. يعني ربما يستحي يقول لك أنا أذكر، وهذا في نفسه ذكر. هذا إنما هو من إجلال الله عز وجل ومن تعظيم الله. وذلك بعض أهل العلم قال يعني عدم إدخال مثل المصاحف معك مثل بيت خلاء، هذا إنما هو من تعظيم شعائر الله. مثلا لما تحطه خارج، مثلا بعض الناس عندهم مثلا نقول مصحف، ليس هذا الهدف، لا، إنه مصحف، مصحف حقيقي، نعم، ولا شيء مما فيه مثلا ليس مجرد رسالة مثلا قد كتب فيها كلمة أو كلمة، فيتعاظم أن يدخل بها لبيت خلاء، هذا في نفسه من تعظيم شعائر الله. نعم. قال: ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة، وهي من أجل الذكر. فذكر كل حال بحسبه، بحسب ما يليق بها، واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله، وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله. فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به. وكان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال: يا لها نعمة لو يعلم الناس قدرها. وكان بعض السلف يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته. وكذلك ذكره حال الجماع، ذكر هذه النعمة التي من بها عليه، وهي من أجل نعم الدنيا. فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاج من قلبه هائج الشكر، فالذكر رأس الشكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجمع بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح. الخامسة والأربعون: إن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره، فإنه اتقاه في أمره ونهيه وجعل ذكره شعاره، فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا هو الثواب والأجر. والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى لديه، وهذه هي المنزلة وعمال الآخرة على قسمين: منهم من يعمل على الأجر والثواب، ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة، فهو ينافس غيره الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى، ويسابق إلى القرب، إلى القرب منه. وقد ذكر الله تعالى النوعين في سورة الحديد في قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، فأولئك أصحاب الأجور والثواب. ثم قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، فأولئك أصحاب المنزلة والقرب. ثم قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فقيل هذا عطف على الخبر عن والذين آمنوا بالله ورسله، أخبر عنهم بأنهم هم الصديقون وأنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم، ثم أخبر عنهم بخبر آخر وهو قوله تعالى لهم أجرهم ونورهم. فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور: أنهم صديقون وشهداء، فهذه هي المرتبة والمنزلة. ثم أخبر عنهم بأن لهم أجرهم ونورهم، فهذا هو الثواب والجزاء. وقيل بل تم الكلام عند قوله تعالى الصديقون، ثم ابتدأ ذكر حال الشهداء فقال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم، فتكون لهم أجرهم كأنها خبر الشهداء. فيكون قد ذكر متصدقين أهل البر والإحسان، ثم المؤمنين الذين قد رسخ الإيمان في قلوبهم وامتلأوا منه، فهم الصديقون وهم أهل العلم والعمل، والأولون أهل البر والإحسان، ولكن هؤلاء أكملوا صديقية منهم. ثم ذكر سبحانه الشهداء أنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم، لأنهم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أعاضهم عليها أن جعلهم أحياء عنده يرزقون، فيجري عليهم رزقهم ونورهم، فهؤلاء السعداء. ثم ذكر الأشقياء فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والمقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجور والمراتب، وهذان الأمران هما اللذان وعد بهما فرعون السحرة إن غلبوا موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام، فقال أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، أي أجمع لكم بين الأجر والمنزلة عندي والقرب مني. فالعمال عملوا على الأجور، والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة الزلفاء عند الله، وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك، وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء. المقصود طبعا أن من سماهم من قيم الأحمد الله العارفون، هذا الصوف اللفظ يدور كثير عند الصوفي، اللفظ العارف يسمونه العارف بالله، من استكمل كما يقولون المقامات. قال عملوا على المراتب والمنزلة والزلفة، وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك البدن، معناه يعملون هؤلاء بقلوبهم أكثر مما يعملون بأبدانهم، والآخرون عمال الأجور يعملون بأبدانهم كما هو ابن القيم هنا يفسر. وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى قال قال موسى عليه السلام يا ربي أي خلقك أكرم عليك، أي خلقك أكرم عليك، قال الذي لا يزال لسانه رطبا بذكري. قال يا رب أي خلقك أعلم، قال الذي يلتمس إلى علمه علم غيره. قال يا ربي أي خلقك أعدل، قال الذي يقضي على نفسه مثل ما يقضي على الناس. قال يا ربي أي خلقك أعظم ذنبا، قال الذي يتهمني. قال يا ربي وهل يتهمك أحد، قال الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. الذي يستخيرني، يستخير الله عز وجل يطلب من الخيرة، ثم إذا قضى الله له تبارك وتعالى بالحرمان من ذلك الذي استخار من أجله قد يعني لا يرضى. نعم هذا كثير منا على كل حال يستخير، ولكنه في الحقيقة عنده رغبة شديدة في كذا. نعم ماذا قلت؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ها إذا ما عندك أنت عندك هذه الآية من سورة الأعراف ولا من سورة الشعراء؟ إحنا عندنا من سورة الشعراء. لعل فقط هذا هو الخلاف ولم يشير إليه حتى في الحاشية لم يشير إليه. نعم قال قال وذكر أيضا عن ابن عباس قال لما وفد موسى عليه السلام إلى طور سيناء قال يا ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني. وقال كعب قال موسى عليه السلام يا ربي أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ قال تعالى يا موسى أنا جليس من ذكرني. قال إني أكون على حال أجلك عنها. قال ما هي يا موسى؟ قال عند الغائط والجنبة. قال اذكرني على كل حال. وقال عبيد بن عمير تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهبا. وقال الحسن إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال فيقومون فيتخطون رقاب الناس. قال ثم ينادي منادي سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم أين الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال فيقومون فيتخطون رقاب الناس. قال ثم ينادي منادي سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم أين الحمادون لله على كل حال. قال فيقومون وهم كثير ثم تكون التبعة والحساب في من بقي. وأتى رجل أبا مسلم الخولاني فقال أوصني يا أبا مسلم. قال أذكر الله تعالى تحت كل شجرة ومدرة. فقال زدني. فقال اذكر الله تعالى حتى يحسبك الناس من ذكر الله تعالى مجنونا. قال وكان أبو مسلم يكثر ذكر الله تعالى فرآه رجل نحن قال واحد من الله ذكر الله عز وجل يوم العيد وخرج قل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حسبك مجنون. معلش لذلك ما يفعل. وأما أنه يذكر الله عز وجل هكذا فكثير منا ربما نعم إحنا هذه اليوم المفروض نكبر هذه الأيام العشر كلها أيام تكبير. قال وكان أبو مسلم يكثر ذكر الله تعالى فرآه رجل وهو يذكر الله تعالى فقال أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم فقال ليس هذا بالجنون يا ابن أخي لكن هذا دواء الجنون. هذا دواء الجنون. إذن نتوقف إن هذا نعم. سبحانك اللهم وبحمدك شيء لم تستطع أه؟ غدا إن شاء الله بعد صلاة عفوا بعد الشروق الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند قوله وعلى حسب، فصل، وعلى حسب نور الإيمان. وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله. من هنا يا أخوة من تقدم علمتم ب أهمية الذكر الذي يقال عند الخروج من المسجد، أهمية هذا الذكر الذي هو ذكر ينور الله عز وجل به قلوب عباده المؤمنين، وأن النور مهم لينفسح في قلب نعم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم، وأنه مشروع للإنسان أن يدعو الله عز وجل أن ينور قلبه بالإيمان وبالفهم لكتاب الله عز وجل. نعم، قال وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله ولها نور وبرهان، حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط، وهكذا يكون نور وجهه في يوم القيامة، والله المستعان وعليه التكلان. السابعة والثلاثون من فوائد الذكر، قال أن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية، فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل، فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد، فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. الثامنة والثلاثون، نعم، منشور الولاية، هذا الولاية أولا معروف الولاية، نعم، ولعل منشور على كل حال كنت ممكن تخيل له معنى، بمعنى ما تنشر به العبد ويصير من الأولياء. المنشور نقوله، قال عز وجل وإذا الصحف نشرت، نعم، العبد تنشر له بمعنى أن أسبابها تتاح له، وكتابه ابن القيم رحمة الله سماه مفتاح دار السعادة ومنشور العلم والإرادة. نعم، آيات نعم، قال ومنشور الولاية فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل، فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد، فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. الثامنة والثلاثون، أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل، فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك، فقير مع كثرة جدته. هكذا عندكم كلها بشديد الجذب. إذن هذا هو لعله الصحيح، جدته لتصح لنا عندنا على كل حال، جدته والجدة مصدر من وجد، وجد من الغنى. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة المرأة مفسدة. نعم، قال فقير مع كثرة جدته، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته. السلام. التاسعة والثلاثون، أن الذكر يجمع المتفرقة ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه، والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له، والحياة كل الحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته. نعم، إذن لذلك تعلمون بأن الإنسان إذا شتت سعيه هذا حتى الوقت لا يبارك له فيه، إن سعيكم لشتت. وجاء في الحديث كذلك إذا أصبح والدنيا والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله، جمع الله عليه شمله. وفي الحديث في نفس الحديث نعم قوله من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه شمله، فرق الله عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في فقره وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم، قال ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه، ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل، ويفرق أيضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان، فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية، وكلما كان أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وأشد تعلقا به وإرادة له كانت السرية أكثف وأكثر وأعظم شوكة بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة، ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر. وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل، فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها، فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة، ويبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة، فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت عنه الدنيا، كما كلما قرب منها نعم من هذه مرحلة بعد من هذه مرحلة، ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر والله المستعان. الأربعون أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته، والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران، فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته، ولا تحصل يقظته إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل. الغفلة نوم ثقيل. قال الحادية والأربعون أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها. فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها، كما يبنى الحائط على أسه وكما يقوم السقف على حائطه. وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير، ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم، فالغفلة نوم القلب أو موته. إذن من أراد أن يستيقظ قلبه نعم وينتبه ويكون في نشاط دائم، إذن فعليه بالذكر. قال الثانية والأربعون أن الذاكرة قريب من مذكوره ومذكوره معه، وهذه المعية قال أن الذكرى شجرة تثمر المعارف أن الذاكرة قريب من مذكوره ومذكوره معه، وهذه المعية معية خاصة. المذكور معه وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق، كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله مع الصابرين وإن الله لمع المحسنين ولا تحزن إن الله معنا. وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر، كما في الحديث الإلهي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. أنا مع عبدي ما ذكرني، يعني ما دام يذكرني وتحركت بي شفته. في كذلك تنبيه على أنه لا بد في الذكر من تحريك المخارج الشفتين وغيرها، لا بد. إنه كثير ناس على كل حال، وأظن أيضا هذا من حظ الشيطان منا إنه يبقى هكذا مسكين وساهي، هو ليد يتحرك ليد ممكن يتحرك مش عارف ما يتحرك، هو لو كان العكس كان أفضل. تلقى شو الوضع هذا العقل، لا يذكر كذا، ولكن أنا أتخيل اللي بيذكر هو راح يتخيل فقط الذكر. نعم. قال وفي أثر آخر أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، فإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. نعم. إذن قال لم أقف عليه مسندا، قال: والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء، وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي، وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة، وإنما تعلم بالذوق، وهي مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث، وبين الرب والعبد، وبين الخالق والمخلوق، والعابد والمعبود، وإلا وقع في حلول يضاهي به النصارى. نعم، بعض الناس كانت بالنسبة لهذه المعية مزلة قدم، فسروها تفسيرا أوقعهم مباشرة في الحلول، قالوا إن الله مع الذين اتقوا الذين محسنوا، قالوا إن الله معنا، رب سبحانه وتعالى معنا مختلط بنا، وأنه تبارك وتعالى في الأرض، وأنكروا أنه عز وجل فوق السماوات فوق العرش. نعم، الذي قال فهي مزلة قدم. نعم، قال: إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث، يقصد القديم الله عز وجل، والمحدث والمخلوق، وبين الرب والعبد، وبين الخالق والمخلوق، والعابد والمعبود، وإلا وقع في حلول يضاهي به النصارى. النصارى قالوا بالحلول، الكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله هو المسيح ابن مريم، هل الحلول؟ ما قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قالوا إن الله هو كل شيء. وماذا قالوا عندما قال الله إن الله فقد كفر الذين قالوا؟ قالوا كفرهم لأنهم حصروا. لو قالوا أنه حل في كل شيء ما كفروا، ولكن لما قالوا بأنه حل في المسيح فقط هذا هو كفرهم. قالوا كفرهم لما حصروه أنه حل في المسيح، لو قالوا أن الله في كل شيء قالوا ما كفر. نعم، قال: والمقصود نعم أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود. نفرق بين الحلول والاتحاد. الحلول قبل، الحلول قبل الاتحاد، والاتحاد فكرة متأخرة عن الحلول، ولكنها كأنها فكرة ونوع تحديث للحلول، تحديث نقول هذا بعبارة العصر. الحلول انتهى إلى الاتحاد. أهل الحلول قالوا يعتقدون أن الله عز وجل حل في مخلوقاته، أي الله تحل في الناس، هكذا يعبرون، الله تحل في الناس. ثم قال: نحن أثبتنا حل ومحلول فيه. قال: لا، نحن لا حل ولا محلول فيه، كل شيء شيء واحد. فانتهوا إلى هذا القول اللي هو الاتحاد، لا حل ولا محلول فيه، كل شيء شيء واحد. نعم، قال نعم، قال: بل الرب هو العبد، والعبد هو الرب، والخلق المشبه هو الحق المنزه تعالى. نعم، قال: والمخلوق ولا وقع في حلم يضاهي به النصارى أو اتحاد يضاهي به القائل بوحدة الوجود، وأن وجود الرب عين وجود هذه الموجودات، بل ليس عندهم رب وعبد ولا خلق وحق، بل الرب هو العبد، والعبد هو الرب، والخلق المشبه هو الحق المنزه تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. كان شيخنا يرد عليهم بقول عز وجل: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين لما أضاف الرب إلى العالم أدل على أن الإضافة تقتضي المغاية، إضافة تقتضي، فما إضافة إلى الرب إلى العالم دل على أن العالم غير الرب والرب غير العالم. قال: وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه ولجأ باب الحلول والاتحاد ولا بد. نعم، الثالثة والأربعون: أن الذكر والمقصود أنه إن لم يكن مع العبد عقيدة، إن لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة، وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر وغاب المذكور عن ذكره عن نفسه ولا جباب الحلول والاتحاد ولا بد. نعم، يعني حالة تعرض لبعض العباد، نعم، إنه ما يهتمش بالعقيدة الصحيحة، نعم، ويدخله فقط من باب الذكر فقط، وربما المحبة على طريقة صوفية تربى، فيجد نفسه طبعا كذلك دخل إلى باب الحلول والاتحاد. نعم، قال الثالثة والأربعون، الثالثة والأربعون أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم أن من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وذكر ابن أبي الدنيا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن رجلا أعتق 100 نسمة، قال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. وقال ابن مسعود: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. نعم. وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن مسعود: لأن آخذ في طريق أقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمر: لأن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. نعم، رواه ابن ماجه والترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد. إذن أيها الإخوة، هذه كلها نصوص تبين، نعم، مرتبة الذكر بالنسبة لأعمال الدين. نعم، الإنسان إذا اجتهد في الذكر أظن أنه سوف يهون عليه أيضا استحضار قلبه في الأماكن التي ربما يحتاج إلى أن يفعلها وهو حاضر القلب، في الصلاة والصوم وكثير من أعمال الدين. ومن لم يتعود هذا الذكر طبعا سوف يصعب عليه. ولعل المؤلف قد يذكر هذه الفائدة في أثناء كلامه إن شاء الله. قال: وقد تقدم حديث، نعم، قال: الرابعة والأربعون أن الذكر رأس الشكر، أن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره. وذكر البيهقي عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب، قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا. عندما يقول زيد بن أسلم أن موسى، ماذا سنقول عن هذا الأثر؟ ها؟ أو نقول منقطع. يعني زيد بن أسلم وهو تابعي، نعم، يقول يخبر عن موسى قال: يا رب، قد أنعمت علي كثيرا، فدلني على أن أشكرك كثيرا. وعلى كل حال زيد بن أسلم الغير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد اسمه هو الذي ضعيف، وأما زيد بن أسلم فثقة من علماء المدينة مشهور، نعم، من رواة مالك رحمه الله في الموطأ. قال: اذكرني كثيرا، فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وقد ذكر البيهقي أيضا في كتاب شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي، ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فوحى الله تعالى إليه: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكري. قال: يا رب، إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها. قال: وما هي؟ قال: أكون جنبا أو على الغائط، وإذا بلت. فقال: وإن كان؟ قال: يا رب، فما أقول؟ قال: تقول سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى، سبحانك وبحمدك فقني الأذى. قلت: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، ولم تستثن حالتنا من حالة. وهذا يدل على أنه كان يذكر الله تعالى في حال طهارته وجنابته. نعم، إذن في حال طهارته وجنابته، من عندما يكون حتى جنوب يذكر الله تبارك وتعالى. إلا أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لا يحضرون في سنن الترمذي أم في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وجاء أحد الناس وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فلما قضى حاجته ذهب إلى الحائض وتيمم ورد عليه السلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. نعم. وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمته من أذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر. قبل التخلي يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخروج غفرانك. وأما الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني فضعيف. نعم. حتى غفرانك بعضهم أولها وقال المراد بغفرانك أنه يستغفر الله عز وجل هذه الفترة التي كان منقطعا فيها عن الذكر، يقولها بعد أن انقطع عن الذكر طيلة وجوده في بيت الخلاء. نعم. قال: نعم نعم جم رادت الجنب بمعنى أنك يعني رك وضع جنبك في الأرض، باسمك ربي وضعت جنبي. نعم نعم. قال: وأما الذكر، قال: وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمتي من أذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر، وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها. وكذلك شرع لأمته من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأما الذكر على نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لأنه لا بد لقلبه من ذكر، ولا يمكن صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفا بالمحال، كما قال قائل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. نعم، يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. قال: وأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال عبد الله بن أبي الهذيل: إن الله تعالى لا يحب أن يذكر في السوق، ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء، إلا على الخلاء. ويكفي في هذه الحالة استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة، وهي من أجل الذكر، وهي من أجل الذكر. الإنسان عندما يدخل بالخلاء يأتي في الحياء بأن يذكر الله تبارك وتعالى في تلك الحالة. يعني ربما يستحي يقول لك أنا أذكر، وهذا في نفسه ذكر. هذا إنما هو من إجلال الله عز وجل ومن تعظيم الله. وذلك بعض أهل العلم قال يعني عدم إدخال مثل المصاحف معك مثل بك خلاء، هذا إنما هو من تعظيم شعائر الله. فمجرد ما تحطه خارج، مثلا بعض الناس عندهم مثلا نقول مصحف، ليس هذا الهدف، لا، إنه مصحف حقيقي، نعم، ولا شيء مما فيه مثلا ليس مجرد رسالة مثلا قد كتب فيها كلمة أو كلمة، فيتعاظم أن يدخل بها لبيت الخلاء، هذا في نفسه من تعظيم شعائر الله. نعم. قال: ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة، وهي من أجل الذكر. فذكر كل حال بحسبه، بحسب ما يليق بها، واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله، وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله. فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به. وكان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال: يا لها نعمة لو يعلم الناس قدرها. وكان بعض السلف يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته. وكذلك ذكره حال الجماع، ذكر هذه النعمة التي من بها عليه، وهي من أجل نعم الدنيا. فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاج من قلبه هائج الشكر، فالذكر رأس الشكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجمع بين الذكر والشكر، كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح. الخامسة والأربعون: إن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره، فإنه اتقاه في أمره ونهيه وجعل ذكره شعاره. فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا هو الثواب والأجر. والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى لديه، وهذه هي المنزلة. وعمال الآخرة على قسمين: منهم من يعمل على الأجر والثواب، ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة، فهو ينافس غيره الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى، ويسابق إلى القرب، إلى القرب منه. وقد ذكر الله تعالى النوعين في سورة الحديد في قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، فأولى أصحاب الأجور والثواب. ثم قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، فأولى أصحاب المنزلة والقرب. ثم قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فقيل هذا عطف على الخبر عن الخبر عن والذين آمنوا بالله ورسله، أخبر عنهم بأنهم هم الصديقون وأنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم، ثم أخبر عنهم بخبر آخر وهو قوله تعالى لهم أجرهم ونورهم. فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور: أنهم صديقون وشهداء، فهذه هي المرتبة والمنزلة. ثم أخبر عنهم بأن لهم أجرهم ونورهم، فهذا هو الثواب والجزاء. وقيل بل تم الكلام عند قوله تعالى الصديقون، ثم ابتدأ ذكر حال الشهداء فقال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم، فتكون لهم أجرهم كأنها خبر شهداء. فيكون قد ذكر متصدقين أهل البر والإحسان، ثم المؤمنين الذين قد رسخ الإيمان في قلوبهم وامتلأوا منه، فهم الصديقون وهم أهل العلم والعمل، والأولون أهل البر والإحسان، ولكن هؤلاء أكملوا صديقية منهم. ثم ذكر سبحانه الشهداء أنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم، لأنهم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أعاضهم عليها أن جعلهم أحياء عنده يرزقون، فيجري عليهم رزقهم ونورهم، فهؤلاء السعداء. ثم ذكر الأشقياء فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والمقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجور والمراتب، وهذان الأمران هما اللذان وعد بهما فرعون السحرة إن غلبوا موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام، فقال أئن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، أي أجمع لكم بين الأجر والمنزلة عندي والقرب مني. فالعمال عملوا على الأجور، والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة الزلفاء عند الله، وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك، وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء. المقصود طبعا أن من سماهم ابن القيم رحمه الله العارفون، وهذا الصوف اللفظ يدور كثير عند الصوفي، اللفظ العارف يسمونه العارف بالله، من استكمل كما يقولون المقامات. قال عملوا على المراتب والمنزلة والزلفة، وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك البدن، معناه يعملون هؤلاء بقلوبهم أكثر مما يعملون بأبدانهم، والآخرون عمال أجور يعملون بأبدانهم كما هو ابن القيم لا يفسر. وذكر البيهقي عن محمد بن كعب بن القرظي رحمه الله تعالى قال قال موسى عليه السلام يا ربي أي خلقك أكرم عليك، أي خلقك أكرم عليك، قال الذي لا يزال لسانه رطبا بذكري. قال يا رب أي خلقك أعلم، قال الذي يلتمس إلى علمه علم غيره. قال يا ربي أي خلقك أعدل، قال الذي يقضي على نفسه مثل ما يقضي على الناس. قال يا ربي أي خلقك أعظم ذنبا، قال الذي يتهمني. قال يا ربي وهل يتهمك أحد، قال الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. الذي يستخيرني، يستخير الله عز وجل يطلب من الخيرة، ثم إذا قضى الله له تبارك وتعالى بالحرمان من ذلك الذي استخار من أجله قد يعني لا يرضى. نعم هذا كثير منا على كل حال يستخير، ولكنه في الحقيقة عنده رغبة شديدة في كذا. نعم 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 ماذا قلت؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ها إذا ما عندك أنت عندك هذه الآية من سورة الأعراف ولا من سورة الشعراء؟ إحنا عندنا من سورة الشعراء. لعل فقط هذا هو الخلاف، ولم يشير إليه حتى في الحاشية لم يشير إليه. نعم قال قال وذكر أيضا عن ابن عباس قال لما وفد موسى عليه السلام إلى طور سيناء قال يا ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني. وقال كعب قال موسى عليه السلام يا ربي أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ قال تعالى يا موسى أنا جليس من ذكرني. قال إني أكون على حال أجلك عنها. قال ما هي يا موسى؟ قال عند الغائط والجنبة. قال اذكرني على كل حال. وقال عبيد بن عمير تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهبا. وقال الحسن إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال فيقومون فيتخطون رقاب الناس. قال ثم ينادي منادي سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال فيقومون فيتخطون رقاب الناس. قال ثم ينادي منادي سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الحمادون لله على كل حال. قال فيقومون وهم كثير، ثم تكون التبعة والحساب في من بقي. وأتى رجل أبا مسلم الخولاني فقال أوصني يا أبا مسلم. قال أذكر الله تعالى تحت كل شجرة ومدرة. فقال زدني. فقال اذكر الله تعالى حتى يحسبك الناس من ذكر الله تعالى مجنونا. قال وكان أبو مسلم يكثر ذكر الله تعالى، فرآه رجل، نحن قال واحد من الله ذكر الله يوم العيد أخرج قل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يحسبك مجنون. معلش لذة ما يفعل. وأما أنه يذكر الله عز وجل هكذا فكثير منا ربما، نعم إحنا هذه اليوم المفروض نكبر، هذه الأيام العشر كلها أيام تكبير. قال وكان أبو مسلم يكثر ذكر الله تعالى فرآه رجل وهو يذكر الله تعالى فقال أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم فقال ليس هذا بالجنون يا ابن أخي، لكن هذا دواء الجنون، هذا دواء الجنون. إذن نتوقف إن هذا، نعم. سبحانك اللهم وبحمدك شيئا لم تستطع. غدا إن شاء الله بعد صلاة، عفوا بعد الشروق.